بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ما أعظم هذا الحديث، فإنه ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا، وذكر فضله وخواصه وتوابه العاجل والآجل وبيان حكمته والمقصود منه وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة، كلها احتوى عليها هذا الحديث، فبين هذا الأصل الجامع، وأن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد، مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد ومغفرة الله تعالى فوق ذلك. وأما الحسنة فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك بأسباب، منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. ومنها أن يكون للعمل موقع كثير كالنفقة في الجهاد والعلم والمشاريع الدينية العامة، وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار وقصة البغي التي سقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها. ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخر ويقتدي به غيره أو يشاركه فيه مشارك، وكدفع الضرورات العظيمة وحصول المبررات الكبيرة، وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان أو العامل عند الله. فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. واستثنى في هذا الحديث الصيام وأضافه إليه، وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال. وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه، بل يجازيهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبعت على محبتها وتقديمها على غيرها، وأنها من الأمور الضرورية، فقدم الصائم عليها محبة ربه، فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله، وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضاه وثوابه مقدما على تحصيل الأغراض النفسية. فلهذا اختصه الله لنفسه وجعل ثواب الصائم عنده. فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحمن الرحيم الكريم المنان، الذي عمت مواهبه جميع الموجودات وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده على أمور لا تخطر لهم بالبال ولا تدور في الخيال. فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ وهنا يقف القلم ويسيح قلب الصائم فرحا وطربا بعمل اختصه الله لنفسه وجعل جزاءه من فضله المحض وإحسانه الصرف. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين: المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية، فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما، ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: فلا يرفث أن يتكلم بكلام قبيح، ولا يصخب بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن حقق الأمرين، ترك المفطرات وترك المنهيات، تم له أجر الصائمين. ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه: إني صائم. وفائدة ذلك أن يريد كأنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول، ولكني صائم، أحترم صيامي وأراعي كماله وأمر الله ورسوله، وأعلم أن الصيام يدعوني إلى ترك المقابلة ويحثني على الصبر، فما عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أيها المخاصم. وفيه العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميع المنقصات لها، وتذكر مقتضيات العمل وما يوجبه على العامل وقت حصول الأسباب الجارحة للعمل. وقوله: الصيام جنة، أي وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا ويتمرن بها على الخير، ووقاية من العذاب. فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكون الصوم جنة وسببا لحصول التقوى هو مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده. فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها، ويحث على كثير من الطاعات. وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، هذان ثوابان عاجل وآجل. فالعاجل مشاهد إذا أفطر الصائم، فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام، وفرح بنيل شهواته التي منع منها في النهار. والآجل فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته. وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل، وأن الله سيجمعهما للصائم. وفيه الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره وحصلت له هذه الفرحة، فإنها تقابل ما مر عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب التنشيط وإنهاض الهمم على الخير. وقوله: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة، فهو وإن كان كريها للنفوس فلا تحزن أيها الصائم، فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه، وكل ما تأثر عن العبادات من المشقات والكريهات فهو محبوب لله، ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الشرح واضح، ومن باب إتمام الفائدة أذكر شروط العمل الصالح التي بتوفرها ينال العبد ما وعد الله عليها من الأجر والثواب، سواء في ذلك ما كان عاجلا أو آجلا. وهذه الشروط هي ثلاثة: الشرط الأول الإيمان بأن يعتقد أن كل عمل أمر الله به هو على حقيقته، يعتقد مشروعية كل عمل أمر الله به، والخلاصة أنه يعتقد فعل المأمورات وترك المنهيات، وأن هذا مراد لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفاصل بين المنافق والمؤمن. فالعمل قدر مشترك، قد يزاحم منافقون، وأعني ذوي النفاق الاعتقادي، المؤمنين على الأعمال الصالحة لكن ليس عندهم إيمان. الثاني تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثالث تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجتمع في هذه الأمور الثلاثة كلها إلا في حق المؤمن الصادق في إيمانه. المنافق قد يشارك في بعضها، نعم يشارك في المتابعة، لكنه يعزب عليه الإيمان والإخلاص. ومن هنا يجب التفريق بين النية والإخلاص. فالنية التي هي عزم القلب على فعل الشيء، هذا قدر مشترك، فالمنافق قد يصلي الصلاة والمؤمن يصليها، ويصوم كما يصوم المؤمن، ويحج كما يحج المؤمن، ويجاهد قد يجاهد كما يجاهد المؤمن، لكن المؤمن عنده قدر زائد على هذا، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله. وبهذا يستبين لكم أن تعريف النية قاصر عند بعض أهل العلم، يقول النية شرعا هي عزم القلب على الشيء تقربا إلى الله، لا هذا قاصر، هناك نية شرعية ونية عرفية. فالنية العرفية هذا عزم القلب على فعل الشيء خيرا أو شرا، عرفية عزم القلب على فعل الشيء. أما النية الشرعية التي دلت عليها النصوص هي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله، فالفعل يكون في ماذا؟ في المأمورات، والترك يكون في ماذا؟ في المنهيات. نعم هذا أولا. وثانيا أنبه إلى أن نصوص الوعد والوعيد لا يتعمق في تأويلها إلا بقدر ما دلت عليه. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله ذكر الحكمة التي اختص بها الصائم بأن جزاءه عند الله، فهو إذن فوق 700 ضعف استأثر الله به، غيبه عن الناس. الحكمة قال يدع طعامه وشرابه من يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذه الحكمة، غيرها لا يزاد أبدا. وكذلك هذه نصوص الوعد، وكذلك نصوص الوعيد لا تؤول. ويروى عن أبي بكر محمد بن إسحاق المعروف بن خزيمة ويلقب بإمام الأئمة في زمانه رحمه الله، قال نصوص الوعد والوعيد كالزهرة التي إن لمست ذبلت. ولهذا يحصل أخطاء شنيعة في تأويل هذين البابين، أعني نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نعم.
الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته، ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا حديث جليل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم، فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له، ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله لله في محابه، فأحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها. فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه، ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة، إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم، ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم، ولكن لما كان القضاء نافذا كان لا بد لهم منه. فبين في هذا الحديث صفة الأولياء وفضائلهم المتنوعة وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. ويدل على أصل عظيم، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل.
أقول هنا موطنان أو ثلاثة أحب أن أتم الفائدة منها. الموطن الأول، هذا الحديث فيه دليل صريح على أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب من أسباب نيل العبد محبة الله، ومن أحبه الله سعد في دنياه أخرى. الحديث الصحيح الآخر: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد، وإذا أخرجه البخاري ومسلم أخرجه البخاري ومسلم وزاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. فهذا دليل على أنه بمحبة الله للعبد يسعد في دنياه أخرى، وببغضه عبده فإن ذلك المبغض يشقى ولا ينال سعادة. الثاني ثمرة هذه المحبة التي نالها المحافظون على الفرائض والمستكثرون من النوافل، ثمرة محبة الله لهم أنه يحفظهم ويسددهم في سمعهم وأبصارهم وجوارحهم، فلا يتفكهون حتى لو وقعوا في معصية سمعا أو بصرا أو لسانا أو يدا أو مشيا، لا يتفكهون ولا يصرون كغيرهم. يهيئ الله لهم من تقواه رحمة بهم ما يجعلهم يستدركون أمرهم بالتوبة بالاستغفار بما يمحو آثار تلكم السيئات. وهذا نظير قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الموطن الثالث في قول الشيخ رحمه الله ووصف النبي كوصف الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله. الصحيح هذا ليس وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا كلام الله. والشيخ رحمه الله عندنا من أئمة السنة، لكن قل أو ما من إمام إلا ويزل، كثير من ما يزلون، فهذه العبارة ليست بسداد. وإن كان الشيخ عندنا رحمه الله ذا سداد ووقار ونصر للسنة وذبا عنها وعن آلها، فهو إمام من أئمة السنة، فحكمنا على ماذا؟ على العبارة، لأنه قد يستوحي منها مريض القلب الذي لم تخالط السنة بشاشة قلبه، يستوحي منها أن الشيخ يرى أن الحديث القدسي من كلام الله معنى لا لفظا. فهمتم النقطة؟ فوصف الله في هذا الحديث هو وصف الله وليس وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، والمتقرر عند أهل السنة وهو من أصولهم أن الحديث القدسي هو وحي من الله لفظه ومعناه، لكن هناك فروق بين القرآن والحديث القدسي، منها أن القرآن كله متواتر صحيح، وأما الحديث القدسي فمنه المتواتر ومنه الأحاد ومنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع. الموطن لعله الثالث أو الرابع نسيت الآن، الرابع في التردد. هذا يشكل على كثير من الناس، كيف يتردد الله؟ نقول أولا الذي أخبر أنه يتردد في قبض نفس عبده المؤمن، نحن أم الله؟ الله. إذن هو وصف نفسه بهذا سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه من خلقه، ومن أصدق منه قيل ومن أصدق منه حديثا. ثم بلغنا بهذا عنه من هو؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه عز وجل، وهو أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا عندنا قاعدة في جميع صفات الرب جل وعلا. ما هي؟ آية يحفظها ابناؤكم في الابتدائية، ليس كمثله شيء. إذن هذه القاعدة يندرج تحتها صفة التردد أو لا؟ لا شك، جميع ما يخرج عنها أبدا، لا يشذ عنها شاذ ولا يفذ عنها فاذ من صفة الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إذن نقول ليس تردد الرب كتردد المخلوق، فإن تردد المخلوق له بواعث، منها عدم علمه بالعاقبة يتردد، ومنها الخوف، ومنها عدم الشجاعة، أليس كذلك؟ لكن هذه منتفية عن الله سبحانه وتعالى. وثمة وجه هو خاتمة هذا التعليق: الذي وصف نفسه بالتردد فسر ولا ما فسر؟ فسر، قال يكره، هذا هو يكره الموت وأكره مساءته. المؤمن يكره الموت، ويقول وهو سبحانه وتعالى يكره أن يسيء المؤمن، ولا بد له منه. إذن تردد ربنا أولا ليس كتردد المخلوقين الذي تبعث عليه بواعث هي صفة عجز وضعف، واضح؟ وثانيا فسره سبحانه وتعالى، ومفسر الكلام أعلم به. نعم.
الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان، فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه. ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب، وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم أو يشتري منهم، ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش. ويدخل في هذا البيع بأنواعه والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في محل التبايع، فإذا تفرق ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن. والحكم في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم.
التفرق هو التفرق بالأبدان على الصحيح عرفا، وليس المراد به التفرق بالأقوال. هذا الحديث قاعدة في المعاملات التي تجري فيها العقود بين الناس، وعبر بالبيع لأن هو الغالب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ذلك، أعني شمول ما تضمنه هذا الحديث من قاعدة في جميع العقود حتى الإيجار، كل شيء يتعاقد الناس عليه لا بد فيه من البيان والصدق والكشف حتى يكون المشتري على بصيرة، يدخل على بصيرة. نكتفي بهذا القدر ونتيح فرصة لما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يحكم للكافر المعين في الدنيا أنه مخلد في النار جزما، أم نقول أن أمره إلى الله لغيبة هذا الأمر؟
إن مات على الكفر فهو محكوم له، إن مات على الكفر فهو محكوم عليه، لأنه خالد مخلد في النار. هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. لكن ما دام هذا الكافر حيا فإنا لا نقول فلان خالد مخلد في النار، لأننا لا ندري هل يموت على الكفر أو يمن الله عليه بالإسلام. قد يمن الله عليه بالإسلام، لكن يمكن يقال على سبيل العموم الكافر خالد مخلد في النار.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز الحكم بكفر تارك الصلاة عينا؟
أقول هذه المسألة فيها تفصيل، وذلكم أولا أن تارك الصلاة له حالتان، إحداهما أن يتركها جاحدا لوجوبها مع علمه بذلك، وبهذا يخرج الجاهل، تعلمون أن أخرجنا الجاهل، فهذا كافر بالإجماع. بل الجاحد لوجوب الصلاة لو صلى ما نفعته، فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. الحالة الثانية أن يتركها متهاونا بها مع الإقرار بوجوبها، وهذا فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه فاسق، والثاني أنه كافر، مع اتفاقهم على استتابته فإن تاب وإلا قتل. وهو عند الأولين القائلين بتفسيقه، وهم الجمهور، فيهم مالك والشافعي والزهري وأبو حنيفة وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، قالوا بفسقه، فقتله عندهم حدا لا ردة، وعليه فإنه يعامل معاملة فساق المسلمين، يصلى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إلى آخر ما يجري عليه من أحكام الفساق، ويدعى له ويستغفر له. وعلى قول المكفرين فقتله ردة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون ولا يدعى له. فالقائلون بأنه فاسق، أبو حنيفة خالفهم فقال يعزر. والمقصود يجب أن تعلم أن كلتا الطائفتين لم تشتط على مخالفتها، فالقائلون بكفره لم يحكموا على المفسقين بالإرجاء، والقائلون بفسقه لم يحكموا على المكفرين بالخوارج. وضحت هذه؟ المكفرون قالوا إنه كافر وسكتوا عن المخالفين ولم يقولوا مرجع، والمفسقون قالوا إنه فاسق وسكتوا عن المخالفين ولم يحكموا عليهم بأنهم خوارج، لأن كل من الطائفتين عندها من الأدلة ما قوى مذهبها. ومن هنا تعلمون أن من حكم على الأباني رحمه الله بأنه مرجع من أجل هذا فإنه قد اشتط في القول وخالف الصواب وجار في الحكم، فيجب على قاعدة هذه أن يحكم بالإرجاء أولا على الجمهور من أهل العلم. لماذا الألباني مسكين والزهري؟ لماذا لم تحكم على الزهري وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى أبي حنيفة في هذا؟ أبو حنيفة هو يعني مع أهل السنة في الجملة، عليهم ملاحظات ملحوظات، بعض أهل العلم يقول أنه تاب منها والله أعلم. فلماذا إذن هذا الاختلاف في الحكم؟ فتنبهوا بارك الله فيكم، فإن الخلاف بين أهل السنة، نحن لا ننظر للمبتدعة لكن ننظر بين أهل السنة وكيف يجب أن يعامل السني إخوانه والأئمة. نقول المخالف من أهل السنة أو الخلاف بين أهل السنة قسمان: قسم يسوغ فيه الاجتهاد، اختلفت الأدلة، فإنه لك أن تصدع بما ترى وما تدين الله بأنه الحق وتنافح عما تراه وما تقرر عندك بالدليل القاطع عندك، ولكن ليس لك أن تثرب على من يخالفك ما دام أن الأمر يسوق فيه الاجتهاد. مثل هذه المسألة. القسم الثاني: ما لا يسوق فيه الاجتهاد، قد يقع سني في مخالفة لا يسوق فيها الاجتهاد، خطأ. نعم، فهنا أولا أنا قلت لا يسوق فيه الاجتهاد تنزلا، مع أني قررت لكم في مجالس عدة أن ما خلاصته أن السني لا يخالف بمحض رأيه بل بماذا؟ باجتهاده، لكن تزل به القدم، يقع في مخالفة رأيه فيها خطأ، قوله فيها خطأ، خالف الكتاب والسنة، فهذا بارك الله فيكم لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته ويصان عرضه والخطأ مردود. نعم، فافهموا هذا عنا بارك الله فيكم. فقد ورثناه عن الأئمة، أئمة العلم والإيمان والدين رحمهم الله جميعا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل مفاد سؤاله يقول: ما هو التصرف الشرعي الصحيح حيال كتاب سيد قطب وخاصة أنه موقوف على المسجد؟
ما دام في المسجد فلا تتصرف فيه بشيء فنتركه، لكن إن أمكن مناصحة الجهة بالكشف عما في هذا الكتاب المسمى بالضلال وهو ضلال وفيه من الكفريات والإلحاديات ما كشفه أهل العلم والسنة قديما وحديثا تفعل ذلك، فإن قبلوا كان بها وإلا فقد برئت ذمتك. نعم،
جزاكم الله خير.
لكن إن كنت إمام مسجد فحذر منه ولا كرامة عين، احذروا يا أيها المسلمون من قراءة هذا الكتاب كل ما جاءت مناسبة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما هو ضابط العذر بالجهل في من ارتكب بعض المخالفات الشرعية، لا سيما من عبد القبور وقرب لها النذور؟
أقول: أولا، الضابط في هذا الباب أنه يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله، وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها المسيء صلاته رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة الحاضرة، فلما بان أنه لا يعلم غير هذا بنصه هو نفسه رضي الله عنه، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته. والظاهر من حاله أن هذا الرجل إذا صلى وحده فهذه صلاته. برهان ذلكم قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فالظاهر أنه كل ما صلى وحده ينقر. ومنها حديث المستحاضة، قالت: يا رسول الله، منعتني الصيام والصلاة، منعتني الصيام والصلاة. فالظاهر أنها تترك الصلاة قبل سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم، ظن منها أن ما أصابها حيض وليس استحاضة. أمور كثيرة جدا. ثم نعلم أن كثيرا من الناس كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غيرهم يسلمون على أيدي مخرفين، عباد قبور، عباد أولياء كما يقولون، فلا يعلمونهم التوحيد، يعلمونهم أن هذا هو دين الله، فهم يخرجونهم من كفرهم ويدخلونهم في كفر آخر. فهؤلاء حقهم علينا النصح وبيان أن ما سلكوه هو من جنس شرك قريش الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استجاب وقبل فأخونا هو منا ونحن منه، وإلا فهو كافر. لكن نمحضه النصح ونبين له ونزيل عنه الشبهة. كثير من الناس ينشأ وهو على التيجانية أو الختمية، بعض الطرق الصوفية الغالية مشركية، ويظن هذا هو دين الله، ويتعلم ويحصل على شهادات جامعية، ثم بعد أن يتبين له ويعلم الحق فإنه يرفض ما كان عليه. نعم، هذا ما عندي في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الشيخ هادي، ما عندك تعليق أو أحفظ زيادة؟
أبدا، ما عليكم مزيد.
الله المستعان. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذان سؤالان حول مسألة الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، هل هو من باب الإخبار أو الدعاء؟ يقول هذا السائل: هل قولنا عن الصحابي بعينه رضي الله عنه من باب الدعاء أم من باب الإخبار؟ وإذا كان من باب الإخبار، هل يلزمنا أن نحكم عليه بالجنة ما دام أنه قد تحققنا بأن الله رضي عنه؟
هذا السؤال مزج بين مسألتين. المسألة الأولى في الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيما يظهر أنه دعاء عن فلان رضي الله عنه، لكن لو قال: لقد رضي الله عنه وهو من أهل بدر أو من أهل الحديبية، أهل بيعة الشجع، بيعة الرضوان، هذا صحيح، أخبر بما هو حق، لأنه توافق على ذلك الكتاب والسنة. المسألة الثانية في الحكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أقول نحن على هذا ولا نجد غلط، لكن تميز أناس شهد لهم بالجنة، شهد لهم بمرضات الله كأهل بدر والعشرة وأهل الحديبية، هؤلاء مشهود لهم، هذه المزية. ويدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في هذا الباب قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ماذا؟ والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن الرضا للسابقين الأولين بلا قيد، ومن بعدهم من أصحاب الإحسان بقيد ماذا؟ بقيد الإحسان، بقيد الإحسان. ويزيد هذا وضوحا عندنا قوله تعالى: لا يستوي منكم من آمن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة، حسنى عامة، حسنى عامة، فالحسنى الأخروية الجنة وما فيها من نعيم. نعم، فنحن على عادة ولا نسلف من العلم ولله الحمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحماوية: وأما الكرسي الذي أضاف الله إلى نفسه وهو موضع قدميه تعالى، ثم قال رحمه الله: وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، انتهى. فضيلة الشيخ، يقول بعض أهل السنة في قول ابن عباس رضي الله عنه: إنما مراده التفسير اللغوي فقط، فما هو الصواب في المسألة؟ بارك الله فيكم.
أولا، الكرسي أو جميع النصوص مرجعها إلى اللغة ما لم يأتي الشرع بشيء، يأتي الشرع بشيء يخالف ماذا؟ اللغة. هذا له شواهد. فالتيمم في اللغة ما هو؟ القصد. فتيمم صعيدا طيبا أن يقصده برجليك، بيديك، براسك، أو تفعل كما فعل عمار رضي الله عنه، تمرغ فيه كما تتمرغ الدابة. يمكن واحد يمسك حفنة من التراب ويمسح فيها وجهه، وحفنة أخرى يديه، وهكذا يتمضمض. قال: فتيمم صعيدا طيبا. والتيمم ما هو في اللغة؟ ما هو القصد. هل أبقان الشارع على هذه الدلالة اللغوية أو أتى بدلالة أخرى؟ أتى بدلالة أخرى، وهي الضرب على الأرض بالكفين، فمسح الوجه والكفين هكذا. إذن هنا تركنا الدلالة اللغوية. الغسل، العرب تعرف أن الغسل هو تعميم البدن بالماء من الرأس إلى القدمين، والباطن يعني باطن الجسم، يعني الوجه والقفا. هل جاء بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك؟ هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغتسلوا كاغتسال هذا؟ أنا لا أعلم حتى الساعة بيانا في ذلك. إذن هنا نبقى على الغسل كما فهمه، كما كان يفهمه العرب، نعم حكت عائشة وميمونة وأظن غيرهما رضي الله عنهن أجمعين أعني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم عمم بدنه بالماء، وهذا لا شك عندنا هو أقول هو الراجح وهو الأولى. لكن لو أن شخصا أخذ الماء استنجى فعمم من رأسه إلى قدمه حتى أصابعه ثم وجه يعني مواجهة الجسم هكذا ثم أقف الجسم هكذا، هل نقول غسلك باطل؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن الوضوء هل بينه العشر ولا لا؟ بينه، توضأ وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر ما تقدم من ذنبه. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعود إلى الكرسي، نعود إلى الكرسي. أولا، هل خولف ابن عباس في تفسير الكرسي؟ أنا لا أعلم مخالفا حتى الآن. جميل. هل وجد يعني من الصحابة هل وجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الكرسي؟ حتى الساعة لا أعلم. وأخونا الفاضل الشيخ الدكتور هادي إن كان عنده شيء فإن في حاجة إليه. طيب، أقول حتى الساعة لا أعلم. إذن ابن عباس ما مكانته؟ مكانة ابن عباس معلوم، حبر الأمة وترجمان القرآن، عني به النبي صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة. فإذن كلامه مسلم عندنا، مسلم مقبول. نعم، حتى في صفات الرب عز وجل أهل العلم يتكلمون في معنى الصفات ماذا؟ من حيث ماذا؟ اللغة. فمثلا الاستواء يفسر بأنه بمعنى على، بمعنى صعد، وبمعنى قصد، بمعنى استقر. هذه تفسيرات شرعية أو لغوية؟ لغوية. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فجميع الصفات تفسر بمقتضى اللغة العربية. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول معروف أنه يكون من أعلى إلى أسفل، هذا في لغة من؟ العرب. لكن معناه معنى كيفيته، مكانك لا، كيف ينزل لا ما لنا شغل، كيف استوى ما لنا شغل. قف، نحن أهل السنة، نحن أهل النصوص، لا نجاوز النصوص، نمشي حيث مشت بنا النصوص، ونقف حيث وقفت بنا النصوص. ولهذا يقول أهل العلم بارك الله فيكم: الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار، مجهولة باعتبار آخر. فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ معناها، ومجهولة باعتبار ماذا؟ كيفيتها. يرحمك.
نعم كثير يا شيخ، لكن السؤال، جزاكم الله خير وأحسن إليكم. هذا سؤال وصف سائله بأنه مهم. يقول: عرفنا أنه من حكم على الألباني بأنه مرجئ من أجل عدم تكفيره لترك الصلاة فقد أخطأ، ونريد ما حكم من حكم على الألباني بالإرجاء من أجل قوله إن الأعمال شرط كمال الإيمان، نرجو البيان. وهذا أيضا سؤال ملحق به. يقول: يا شيخ، إن شبكة الأثري قد ذكرت أن الشيخ الألباني وكذلك الشيخ ضبيع مرجئة، فما هو قولكم؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا، لأن ذلك منتشر على مستوى العالم كله.
أولا الألباني لا يخالف ما أجمع عليه المسلمون من أن تارك الصلاة جحودا يكفر، لا يخالف هذا أبدا، وأنا أتحدث. بل هو معنا مع إخوانه من الأئمة وأهل العلم أن من جحد فريضة معلومة من الدين بالضرورة يكفر، ما يخالفهم في هذا. الزكاة لو جحد لو جحد وجوبها كفر الإنسان. صيام رمضان، الحج، نعم، كل فريضة علم ثبوتها من الدين بالضرورة، من جحد وجوبها فهو كافر. فالألباني على هذا حسب عرفه. بقي قوله إن العمل شرط كما، هذا الجواب عليه من وجهين. أولا هذه القاعدة عنده مبنية أو هي تابعة لما وافق عليه الجمهور من أن تارك الصلاة تهاونا ما حكمه. هاتوا الخبر، تارك الصلاة عند الجمهور متهاونا فاسق. هذا إذن هو بنى على شيء، وبنى على شيء. طيب ثانيا، هل يقول الألباني بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أبدا ما عرفنا عنه هذا، بل عرفنا خلاف ذلك. ثالثا هل يقول بأن الفاسق يسلم من الوعيد مطلقا أو تحت المشيئة؟ إذن لا غرابة أن يقول هذا القول. هذا وجه. وجه آخر، أهل السنة بارك الله فيكم يقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، فلم يقولوا شرط صحة ولم يقولوا شرط كمال، لأنهم لو قالوا بالأول أي شرط صحة وافقوا من؟ الخوارج. ومن الأعمال ما تركه تفويت فضيلة، ولو قالوا بالثاني شرط كمال ماذا؟ وافقوا المرجئة. وأهل السنة عندهم قاعدة، أقول عندهم قاعدة، وهي قدمتها لكم بارك الله فيكم في ثنايا الدرس، أن المخالف إذا كان من أهل السنة فإنهم يردون خطأه ويحفظون كرامته ولا يتابعون له على زلته ويصونون عرضه. فصونوا عرض الألباني فإنه له سنة بارك الله فيكم. وخلاصة القول وبلغوا عني أن شبكة الأثر وشبكة السحاب كل منهما جلدت نفسها إعلاميا لا موقعا دعويا، هذا ما يمكن أقول فيه الآن حقيقة. ليس هذان الموقعان كما كنا نطمع فيهما أبدا، بل هي الآن تستثمر كأنها يعني وسائل إعلام فقط، مراشقات ومهاترات. وسوف يصدر إن شاء الله فيهما شيء بحول الله.
أستاذنا
الشيخ، ماشي وعبر عاكم طيب، شرفت يا دكتور، جزاك الله خير، شكر الله ومسعاك، حفظ الله كل الله وإياك، بارك الله فيك،
شكر الله من أمثالكم
وإياك. تفضل يا أستاذ عبد الواحد مع الوالد أو معه غيرك. طيب
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك سؤال يقول يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله، هل المراد في سبيل الله هو أن يكون الصيام في حال الجهاد؟
لا يتبادر إلى الذهن عندي سوى هذا. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل مس الذكر يبطل الوضوء حتى لو كان المس بغير قصد؟
السائل أجمل، لأن المس قد يكون بحائل أو بغير حائل، فبحائل لا إشكال فيه، وما أعلم أحدا قال إنه ينقض، ولا أعلم أحدا حتى ما تستدركون علينا. ها؟ نعم، معنى من عنده علم فليعلمنا. وإنما الخلاف في من مس ذكره أو فرجه بلا حائل من تحت الثياب. ها الخلاف مبني على الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا المعنى. فأحده حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره يتوضأ أو ما أو معنى هذا الحديث، قال وهل هو إلا بضعة منك، وفي معناه أحاديث وأثار. فهذا وما في معناه نص في أن مس الذكر أو الفرج ليس بناقض للوضوء. والقسم الثاني من الحديث حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما، وفي معناهما أحاديث: من مس ذكره فليتوضأ. الحديث الآخر: من مس فرجه. فبالنظر إلى هاتين الطائفتين من الأخبار يظهر تعارض، أعني في نظر الباحث. وقد قررت لكم بارك الله فيكم في مجالس عدة أنه لا تعارض في نصوص الشارع، لا تعارض بينها، وإنما التعارض في نظر من؟ الباحث. ولهذا قد تتعارض عندك بنظرك أنت ولا تتعارض بنظر الآخر، فهو نسبي وليس حقيقي. التعارض هذا نسبي إضافي وليس حقيقي. هنا جمع المحققون من أهل العلم بحمل النفي في حديث طلق على عدم الوجوب، والأمر وحمل الأمر أو بحمل الأمر في حديث أبي هريرة وبسرة على ماذا؟ الندب. فالخلاصة أن مس الفرج يتوضأ منه ندبا لا وجوبا، فهو إذن ليس بناقض. ولله الحمد هذا مما تعم به البلوى، فإن كثيرا من النسوة يغسلن لأطفالهن وليس على يده وقاية، قد تتعرض عليها وقاية تتوقى بها وهي متوضئة الحمد لله، فإن توضعت فهو أفضل، وإن لم تتوضأ واكتفت بغسل يديها فليس عليها فرض سوى ذلك. طيب، نحن عندنا ضيوف وهم أهل الكويت حي الله الجميع، وما نحب يعني نكثر لأنهم قادمون من سفر وعلى أثر التعب فيما يظهر نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
القاعدة كما قررناها.